من الشيطان الرجيم فأتكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. زين، وصل الكلام بنا إلى المعنى الخامس من معاني التوحيد وهو التأثير الاستقلالي. ما هو المراد من التأثير الاستقلالي؟ تارة نلحظ التأثير الاستقلالي بلحاظ الحق سبحانه وتعالى، أنه استقلالا هو يؤثر بالأشياء التي يريد التأثير بها من غير أن يتوقف تأثير على شيء آخر، على موجود آخر. وهذا هو اللي تحدثنا عنه بالتوحيد الأفعالي، قلنا أنه في فعله لا يحتاج إلى شيء، حتى يفعل الأفعال لا يحتاج إلى شيء آخر، لا يتوقف على شيء آخر. وتارة نلحظ التأثير الاستقلالي بلحاظ الموجودات، المخلوقات اللي تريد أن تؤثر، هذه إذا أرادت أن تؤثر في غيرها لا تستطيع أن تؤثر إلا بإذنه سبحانه، يعني ليس لها تأثير استقلالي عنه سبحانه وتعالى. المراد المعنى الخامس هذا المعنى الثاني، أنه إحنا بلحاظ الموجودات نباوع بلحاظ الموجودات أنها إذا أرادت أن تؤثر فلا تؤثر استقلالا، أنها محتاجة في تأثيرها إليه سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الملحوظ في هذا المعنى الخامس، لأنه المعنى الأول أخذناه بالتوحيد الأفعال، أنه في فعله لا يحتاج إلى غيره حتى يؤثر، هذا بلحاظ الموجودات أنها إذا أرادت أن تؤثر في غيرها تحتاج إلى الحق سبحانه وتعالى. لذلك نشوف القرآن الكريم صريحا ينسب الأفعال مع الموجودات إليه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. زين، فلذلك نشوف القرآن جاي ينسب هذه الأفعال مباشرة للحق سبحانه وتعالى. لماذا ينسبها إليه؟ باعتبار أنه هو المؤثر، أنه هو المؤثر، أو بعبارة أخرى أن تأثير الموجودات لا يستقل عن تأثيره هو، ما لم يأذن هو بالتأثير سبحانه وتعالى، وما لم يعطي القدرة لهذه الموجودات لا يمكن أن تؤثر، لا يمكن أن يعمل أحد في سلطانه بدون إذنه. حال الإنسان مع الله تعالى في تأثيره في الموجودات كحال افترض رئيس دولة يبعث بسرية إلى جهة معينة، بتفتح بلد من البلدان، شو يقولون؟ من اللي فتح البلدان؟ يقولون الأمير الفلاني فتح البلدان. البلدان تفتح، من اللي فتح؟ الأمير الفلاني. لماذا؟ قالوا الأمير الفلاني، فهو ما راح لا حارب لها باعتبار الأمر من عنده. هذول مرؤوسين، هذول شغلهم بس يعني كأنهم ينفذون القرار مال الرئيس، لا يعني شغل لهم، فالأمر أولا وبالذات منسوب إليهم. فرضوا
أن هذا حق بطاري
شيء مثل آلة، يعني مو بهالدقة هيك آلة آلة، وإنما أنه هم الدافع مالتهم، فهم باختيارهم يفعلون، باختيارهم يفتحون، لكن بالتالي أنه دافع الأساس اللي دفعهم هو أمر الملك. فإحنا مو هيك نريد نصور الحالة مع الله تعالى، راح يجي بتصوير أدق، يعني كما يأتي في موضوع الجبر والاختيار إن شاء الله راح نصور تصوير أدق من هذا المقدار، لكن هي مثال تقريبي أنه نقول أن الفعل جاي ينسب إلى المولى، مع العلم أنه هو لم يباشره، هذا لا يمنع نسبة الفعل إليه. نقول أنه الأمير الفلاني أمر بهذا الفعل، السيد الفلاني هو الذي أمر بهذا الفعل، وذاك يقدر يعتذر يقول أنا مولاي قال لي أنا شبيدي حيث أبو. زين، النتيجة هي النتيجة أنه في سلطانه سبحانه وتعالى لا يعمل أحد شيء إلا بإذنه، ولا يوجد مستقل في التأثير في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، الله تعالى فقط وفقط هو المؤثر استقلالا في الكون. إما بقية الموجودات تؤثر مو ما تؤثر ولها آثار وجودية، أفعال النار تحرق، نقول النار تحرق يعني، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى تأثيرها ليس استقلاليا عنه سبحانه وتعالى، كما سيتبين إن شاء الله في مباحث الجبر والتكوين مزيد عناية بهذا الموضوع. لذلك هذا ما نريده يعني من هذا المعنى التوحيد، هذا اللي نريده، أنه الموجودات لا تؤثر استقلالا إلا بإذنه سبحانه، هذا المعنى هو ما نريده يعني.
الحول للقوة شو الفرق بينه؟ لا حول ولا قوة.
ما بالي هسه فرق بينه، ما بالي فرق بين الاثنين. زين.
سيدنا سليمان أن المخلوقات الإلهية ليش عبد الله الفرق؟ ليش عبد هذا التعبير المخلوقات الإلهية؟
شو شريد يا عبد؟ لا لا. طال شو اسمه؟ لا المفهوم لا لا وصف له يعني، نقول زي الزير يعني عار مزير، أو كما قال الشيخ راقي توضيح مخلوقاته سبحانه وتعالى، لا يوجد مخلوقات المعنى الأصلي يعني. وإلا القرآن هم نسب إلى عيسى عليه السلام خلق أخلق لكم من الطين، تبارك الله أحسن خالقي بهذا المعنى، فممكن بإذن. مو هذا الكلام، مو هذا كلام مخلوقات الإلهية بمعنى أن كل الموجودات في عالم الإمكان أنها تدري تؤثر، لا تؤثر إلا هي لا تؤثر استقلالا وإنما بإذنه سبحانه وتعالى يعني. زين. المصطلح الخامس للتوحيد هو الاستقلال في التأثير، أي أن المخلوقات الإلهية لا يمكنها الاستغناء في أفعالها عن الله تعالى، وإنما يتم تأثير كل مخلوق من المخلوقات في الآخر بإذن الله وفي ظل القدرة التي يمنح الله تعالى له. وفي الواقع أن الموجود الوحيد الذي يثير تأثيره في كل مكان وفي كل شيء بدون احتياج لغيره هو الذات الإلهية المقدسة، وإما فاعلية الآخرين وتأثيرهم فهي في طول فاعليته وتأثيره وفي ظله وسلطانه سبحانه. وعلى هذا الأساس نرى القرآن الكريم ينسب آثار الفواعل والعلل الطبيعية وغير الطبيعية أمثال الملك والجن والإنسان إلى الله تعالى، فمثلا يسند إلى الله تعالى هطول المطر ونمو النبات وإثمار الأشجار، ويؤكد كثيرا على أن يدرك الإنسان ويتأمل في هذا الإسناد والنسبة إلى الله تعالى الذي هو في طول الإسناد للفواعل والعوامل الطبيعية القريبة، وأن يؤمن به ويتوجه إليه دائما. ولتقريب الفكرة إلى الذهن نضرب مثالا من الأمور الاعتبارية، فإذا أمر الرئيس موظفا للقيام بعمل ما فإن هذا العمل وإن صدر من الموظف والعامل نفسه ولكنه في نفس الوقت مستند ومنسوب إلى الرئيس والآمر في مرتبة أعلى، بل إن العقلاء يعتبرون استناد العمل للآمر أكثر تقبلا وأقوى استنادا، والفاعلية التكوينية لها سلسلة من المراتب أيضا. وبما أن وجود كل فاعل قائم بالإرادة الإلهية ويمكن أن يشبه هذا القيام من زاوية ما بقيام الصورة الذهنية بالشخص، لذلك كانت الآثار الوجودية التي تصدر من كل فاعل ومؤثر منوطة في مرتبة العليا بالإذن والإرادة التكوينية كما سيستوضح يعني، ومستندة إلى الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتيجتان مهمتان لهذا التأثير، المعنى من التوحيد والمعنى اللي سابق اللي قبل. المعنى اللي قبل التوحيد الأفعالي قلنا أنه في فعله سبحانه لا يتوقف على غيره، هو إذا يريد يفعل ما يستند إلى غيره. والمعنى الثاني قلنا الموجودات إذا تريد أن تفعل لا يمكن أن تفعل إلا بإذنه. ما هما النتيجتان المهمتان اللي تترتب على هاتين القضيتين؟ النتيجة الأولى أنه لا أحد يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه هو الغني فقط، واللي يستحق العبادة هو الغني اللي ما يستند في فعله إلى شيء، اللي ما يتوقف في فعله إلى شيء غير المحتاج إلى شيء، فهذا فعلا اللي يستحق العبادة، إما إذا موجود ضعيف ومحتاج وفقير هذا يستحق العبادة. ونحن أسلفنا أنه العبودية من لوازم الخالقية الربوبية. زين. فلذلك أنه إحنا إجمالا هاي النتيجة الأولى أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. النتيجة الثانية أنه الإنسان في أفعاله في حياته مقتضى علمه الثاني أنه لا يعتمد على غير الله سبحانه وتعالى، هو في أعماله في أفعاله المفروض لا يعتمد إلا على الله تعالى، بعبارة القرآن يعني شلون القرآن يعبر، يقول انه كأنه انتم الانسان هذا يميل للآخرين ويسلم للآخرين ويخضع للآخرين. شو اللي يخليه؟ اما لانه يعتقد ان الآخرين اقوى منه، ان لديهم قوة هو ما عنده قوة، او يرى ان العزة عند الآخرين. لان الدوافع اللي تدفع الانسان ان يخضع اما لكي يكون عزيزا واما لكي يكون قويا. والقرآن صريحا أجمل المسألة، قال إن القوة لله جميعا، وفي آية إن العزة لله جميعا. بعض الداعي لكم أنتم أن تخضعوا للآخرين بغض النظر عن الآخرين، ما هو عزة عند الله جميعا، قوة عند الله جميعا، التوسل بالآخرين لما؟ الخضوع للآخرين ما هو منشأه؟ ما هو السبب؟ لا أحد يستطيع أن يؤثر في ملك الله بشيء، حتى الأسباب الطبيعية. نحن مأمورين أن نأخذ بالأسباب الطبيعية، لكن هذا لا يعني أنه أن تكون الاعتماد عليه. لذلك ترون أن كثير من الناس أنه يوم اللي يستند ظهر على شيء ويقول فلان راح يخلص لحاجتي، فلان راح يسوي لهاي السالفة، يرجع بخسران يعني، والخيب ما أمل مؤمل غيري إلا أرجعت بهيش بخيبه والخسران مضمون الحديث. لذلك أنه النتيجة المترتبة على هاتين المقدمتين أنه الإنسان أولا لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ثانيا مفروض أن يتوجه في أموره كلها لله سبحانه وتعالى، لأنه وحده هو الفاعل في هذه في هذا الوجود، يعني الفاعل حقيقة. حتى لو كانت الأسباب قلنا الطبيعية كأنها مغلقة، الله تعالى هو مسبب الأسباب، هو فاعل الأسباب، هو الذي فلق البحر لموسى عليه السلام. الأسباب الطبيعية كان موسى وقومه ما ينجون. قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كما إن معي ربي سيهدي. نتيجة طبيعية أصبح البحر من مكان سبب الغرق، وإذا بي أنه حاجز يحجز بني إسرائيل عن غيرهم، وإذا بي واقية بني إسرائيل عن فرعون. فلذلك الله تعالى هو مسبب الأسباب، اللي فلق القمر هو الله تعالى لنبي التالي أنه إنسان. حتى لو كانت الأسباب الطبيعية ظاهرا أنها مغلقة، لكن التوجه إلى الله، التوسل إلى الله تعالى، يفتح الأسباب، وهو يسبب الأسباب بلطفه. إجمال هذه الأمور من الممكن اللي تترتب على هاتين المقدمتين، وهذا اللي هم بين المقدمتين يعني المفروض واضحة عندنا، لأنه يوميا في 10 مرات على الأقل أن نرددها في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، وتقديم المفعول به على الفعل، يعني العبادة مختصة بك أنت، أنت وحدك، والاستعانة بك مختصة أنت وحدك يعني لا غير يعني. فلذلك هذه النتائج اللي ممكن أن تترتب على هاتين المقدمتين أو المعنيين من معاني التوحيد. بقت شبهة يمكن أن تخطر إلى الأذهان، أنتم إذا تقولون أن لا مؤثر حقيقة في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وكل الموجودات إذا تريد أن تؤثر فهي تؤثر بإذنه، بعد أنتم تتوسلون بغير الله ليش؟
الله فوض التوسل
سيأتي. أنتم تتوسلون بغير الله ليش؟ أنتم تأخذون وسائط بينكم وبين الله ليش؟ ما دام ما حد يأثر في الوجود إلا بإذن الله، فتوجه إلى الله مباشرة. ما الداعي الذي يدعوك أن تتوسل بغير الله تعالى وتروح تزور الأولياء والقبور والصالحين وغير شيء؟ في مقام الجواب نقول أولا هذا المتوسل تارة يرى أن المعطي لحوائجه والقاضي لحوائجه هو هذا من يتوسل به بمعزل عن الله، يعني أن له سلطان مطلق مو بإذن الله، فهذا منافي للتوحيد، هذا شرك أن يعتقد أن النبي أو الإمام هذا ينطي بدون إذن الله، هذا شرك، وهذا شرك يعني، وإحنا نرفضه يعني. إما أنه يعتقد المتوسل أن الله تعالى هو فتحه بابا له، هو قال ابتغوا إليه الوسيلة، هذا عين التوحيد، أن أجي إلى الباب اللي أمرني الله تعالى أنا أدخل من عدها وأدخل من عدها، وهذا التوحيد. توحيد شم؟ أن تسلم لله، تخضع لله، العبودية هذا التسليم، إن الإسلام هو التسليم، أن تسلم. قال ادخلوا الباب حط سجدا وقولوا حط نغفر لكم خطيئاتكم ونزيد المحسنين، ادخلوا الباب
ادخلوا الباب
وابتغوا إليه الوسيلة، فبالتالي أنه هؤلاء الصالحين إذا كان بإذن الله تعالى الرجوع عليهم فهو هذا عين التوحيد، هذا مقتضى التوحيد أن تسلم لأمر الله تعالى. الله تعالى هو أن نصبهم أبواب له، إما لماذا نصبهم أبواب له؟ قد نعرف العلة قد ما نعرف، قد نعرف الحكمة قد ما نعرفها، هذا مو مهم، المهم أن نعلم أن الله تعالى نصبه. زين، ولو أنهم إذ جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. استغفار الرسول مهم، المجيء للرسول مهم بحد ذاته. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا أننا كنا خاطئين، ما نهرهم يعقوب عليه السلام وقال فتوجهوا إلى الله، الله أقرب إليكم من حبل الوريد، من شنو تجوني؟ قال سأستغفر لكم. أقرهم على هذا القول مالتهم أنه استغفر لنا، قال سأستغفر لكم. زين، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مشكلة شنو؟ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرآن وصريح في هذه الأمور. زين، اسجدوا لآدم. سجد الملائكة كلهم أجمعون. إذا كان بأمر الله شنو المشكلة؟ ما هو الضيق؟ هو مقتضى التوحيد هذا، مقتضى التوحيد هذا. لماذا فتح الله تعالى هذه الأبواب؟ لأسباب ولعلل كثيرة، بعضها نجهلها بعضها نعرفها. من ضمن الأمور مثلا كحكم، يعني أن الله تعالى يريد أن يبين مقام هؤلاء الصالحين حتى يسعى الإنسان لأن يتشبه بهم، من يشوف لهم هذا المقام العالي عند الله تعالى ويسعى ليتشبه به. هاي واحد. اثنين، أنه حتى ما يصير عنده غرور في عبادته، ما يصير عنده تكبر في عبادته، يوم اللي يعجب بعبادته هذه ينظر إلى عبادة أمير المؤمنين، من يقوى على عبادة أمير المؤمنين. يوم اللي مثلا شنو يفرح بشجاعته باوع الأمير المؤمنين، فخر مستعجل. يوم اللي باوع على مثلا كرمه، باوع على رسول الله كان كالريح المرسلة في الروايات يعبرون عنه، لا يبقى شيئا في يده، يعني حتى الله تعالى يعني شون عاتبه أنه تقبله المحسورة ولا تبسط يدك كل البسط، يعني وكان كالريح المرسلة يوصف صلى الله عليه وسلم. فمسبب هذا شيء من الخضوع والخشوع والتواضع لله تعالى، أن يرى الإنسان وضعه شمعها أولياء الله تعالى. هذا جيد، لأن العجب هو آفة العباد، العجب. فالإنسان إذا موجودين عند هؤلاء الصالحين، هؤلاء الرموز اللي الله تعالى جعلهم ليش الساعة، طبعا ما يقدر أنهم يتكبر ويعجب بعبادته وغير شيء ويدل على الله تعالى بطاعته. وهذه المسألة تربوية عالية، وين يصل هاي؟ لذلك اللي ابتعدوا عن أهل البيت ما عندهم هاي القامات الشامخة، طبيعي يصيبها عجب، يصيبها ضرور، يصيبها غير شيء، هذا شيء طبيعي، هذا أمر وجداني يعني. لذلك أنه هذا الجواب الثاني، لماذا الله تعالى جعل هذا. الجواب الثالث قد ما نذكر بالكتاب، هو أنه مقتضى السير إلى الله تعالى هذا الترحيل عن حال الطبيعية أن يجعل الله تعالى له أبوابا هكذا. لماذا؟ لأنه عمر الإنسان قصير من جهة، والمقامات العالية إلى الله تعالى لا حد لها، مقامات إلى الله تعالى لها حد. زين، شلون الإنسان 50 سنة 60 سنة 100 سنة يصل إلى تلك المقام؟ طبيعي يحتاج إلى مواطن تعجيل، تسريع. يعني شنو تسريع؟ يعني مكان ما خطوة واحدة يحتاج مشي أكثر من خطوة. شلون ما واحد يريد أن ينتقل إلى مكان، مرة يمشي مشي، مرة يطير بالطيارة، مرة يجر بالسيارة، هذني معجلات حركة، طبيعي. هذا مقتضى أن الإنسان عمره قصير والمقامات إلى الله تعالى أسعى. هذا مقتضى أنه حتى نسمع أنه من زار الحسين عليه السلام له بكل خطوة 1000 حجة، هذا طبيعي لأنها مواطن تعجيل، هذه تسريع، الحالة الطبيعية. يعني حالة طبيعية أن يكون كل خطوة إلى 1000 حجة، هم يلا حتى تلحق على المقامات إلى الله تعالى، هم يلا حتى تخص الأجر مع عمرك القصير. طبيعي أن تكون أكو محطات تسريع وتعجيل، طبيعي. ليش ما تستغربون من ليلة القدر؟ جعلها الله خير من 1000 شهر، مو 1000 شهر، خير من 1000 شهر. ما ندري، مليار ما تكذب، مليارين ما تكذب، 10 مليارات خير من ألف شهر. ليش ما تستغربون في ليلة القدر؟ أكو محطات تعجيل، ليلة الجمعة يضاعف فيها الأعمال، تضاعف فيها الحسنات. طبيعي هي شيء مقتضى عمر الإنسان قصير والمقامات إلى الله تعالى لا محدودة، طبيعي يحتاج إلى محطات تسلية. فمو خلاف القاعدة أن تكون في كل خطوة ألف حجة ألف عمرة ألف جهاد في سبيل الله، هذا طبيعي، هذا مقتضى مقتضى السير. هم في ليلة القدر كان عابد من عباد بني إسرائيل، في يوم رسول الله تحدث الأصحاب قالهم عبد الله ألف سنة، قال له رسول الله تحن عمارنا قصيرة، وين احنا نحصل أجر دولة؟ فدع الله تعالى فأنزل إليه ليلة القدر، وليلة من عمر الإنسان صارت فيه ببركة الخاتم صلى الله عليه وسلم تعدل ألف شخص. قد الإنسان مثلا في 80 سنة يحصل 80 ليلة قدر مثلا، قد يدرك 80 ليلة قدر، هذه كل هذه خير من ألف شخص ندري يجد. فما أنت قبلت أن تكون ببركة الخاتم هذه المعجلات، شنو الضير أن يكون ببركة الخاتم أنه السير للحسين عليه السلام به المقام وزيارة للمؤمنين لها كذا وكذا من الحج ومن العمرة، هذا شيء طبيعي، هذا مقتضى الرحمة الإلهية، مقتضى الكرم الإلهي. زين، فما في استغراب يعني من هذا الجانب. نتيجتان مهمتان، ما لحق نقراها، نتيجتان جواب عن شبهة يمكن أن تخطر في ذهن البعض هذه الشبهة، وهي أن التوحيد الكامل إذا كان يستلزم عدم استعانة بغير الله إذن فيلزم علينا أن لا نتوسل بأولياء الله. والجواب أن التوسل بأولياء الله إذا كان بمعنى أن يستجيب الأولياء أنفسهم لهذا المتوسل وأن يحقق ويوفر له بصورة مستقلة وبدون أن يحتاج الأولياء إلى إذن الله، فهذا هذا التوسل الذي لا يتلائم مع التوحيد. إما لو كان التوسل بمعنى أن الله تعالى جعل الولي وسيلة التوسل إليه وقد أمر تعالى أن يتوسل المتوسل بهذا الولي، فهذا التوسل كما أنه لا ينافي التوحيد أنه يعتبر من شؤون التوحيد، هذا مقتضى يعني. وإما أنه لماذا جعل الله أمثال هذه الوسائل ولماذا أمر الناس، فالجواب أن لهذا الأمر الإلهي حكما ومصالح، يمكن أن نعتبر منها الأمور التالية: تعريب المستويات الرفيعة للصالحين، دفع الآخرين وحثهم على العبادة للوصول إلى مثل هذه المستويات، أن يمنع من حصول الغرور والاعتداد البعض بعبادته حيث يعتقد في نفسه الوصول إلى أرفع الدرجات، وقد ظهرت هذه الحالة لأولئك الذين حرموا من نعمة ولاية أهل البيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.